إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وآخر الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع هذه الأبواب والتراجم التي عقدها المصنف في أدب من الأداب الإسلامية والأخلاق الفاضلة التي يجمل بأهل الإسلام أن يتحلوا بها وأن يربوا أولادهم عليها وأن يبينوها للناس حتى يقتدوا بما كان عليه ذلك الجيل، جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين سمت أخلاقهم وازدانت آدابهم فصاروا كما قال الله عز وجل خير أمة أخرجت للناس. وهذه التراجم أو الأبواب في موضوع الاستئذان، والاستئذان معروف هو طلب الإذن، طلب الإذن، لأن السين هذه إذا دخلت على الفعل فتفيد الطلب، كالاستغفار هو طلب المغفرة، الاستسقاء هو طلب السقيا، كذلك الاستئذان هو طلب الإذن، طلب الإذن في الدخول، أو طلب الإذن في الجلوس، أو طلب الإذن في السؤال. لكن إذا أطلق الاستئذان فالمراد به الاستئذان أو طلب الإذن عند الدخول على الغير، لأن الدخول على الغير هو دخول فيما لا يملكه الإنسان أو فيما لا يجوز له التصرف فيه، ولهذا يحتاج إلى إذن، يحتاج إلى إذن. أما بعض الأماكن العامة كما سبق أن بينا، مثلا كالدور التي تبنى في الطريق، التي هي عبارة عن أماكن يقصدها عابر السبيل، فهذه ليست أذن فيها لأنها ليست ملكا لأحد. أما ما كان ملكا لأحد فهذا لا يجوز الإنسان أن يدخله إلا بطلب الإذن. تدخل دار غيرك لابد أن تستأذن، لابد أن تستأذن حتى يؤذن لك، فإن لم يؤذن لك وجب عليك الرجوع. والاستئذان ثلاث كما سوف يذكره المصنف بعد قليل. ذكر الإمام البخاري رحمه الله بعد التراجم الذي سبق الكلام عليها، بيّن أن الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم وكذلك الإماء والعبيد، هؤلاء لا يستأذنون، لا يستأذنون في كل الأوقات، وإنما يستأذنون في أوقات ثلاث: قبل صلاة الفجر، وحين الظهيرة عندما يضع الإنسان ثوبه، ومن بعد صلاة العشاء. هذه سماها الله سبحانه وتعالى عورات، ثلاث عورات لكم. وأما في غير هذه الأوقات فيجوز لهم أن يدخلوا البيوت بغير إذن. أما الذين جاوزوا سن الحلم وهو البلوغ، فهؤلاء لابد أن يستأذنوا في كل الأوقات، في هذه الأوقات خاصة وفي جميع الأوقات لابد من الاستئذان. وقد بيّن المصنف رحمه الله من خلال التراجم التي أوردها أن هذا الاستئذان عام يخص كل الناس حتى بين المحارم فيما بينهم. ولهذا الإنسان يستأذن على أمه إذا كان لها بيت حجرة، يستأذن على أبيه، يستأذن على أخيه، يستأذن على أخته، يستأذن على بنته. وهؤلاء المذكورون بيّن المصنف أن الإنسان يستأذن عليهم، والعلة في ذلك ظاهرة، بيّنها بعض الصحابة، بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، حتى لا يطلع الإنسان على عورة ذلك الإنسان. ولا شك أن الإنسان إذا رأى عورة امرأة من محارمه هذا شيء يكون عظيما، يحز في نفسه، والمعني يكره أن يطلع عليه أحد، اللهم إلا الزوج يستطيع أن يدخل بيته من غير استئذان، لأنه حتى لو دخل وكانت امرأته عارية ما كان في ذلك حرج، ولهذا المؤلف لم يذكر استئذان الرجل على زوجه، وإنما ذكر قال باب يستأذن على أمه وهذا ذكره، ثم قال باب يستأذن على أبيه، وأظن أن هذه التراجم سبق الكلام فيها. وتوقفنا عند قول المؤلف أو عند ترجمة المؤلف باب يستأذن على أبيه وولده، تستأذن على أبيك إذا دخلت عليه وتستأذن على ولدك. وذكر المصنف رحمه الله بسنده إلى جابر رضي الله عنه قال يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا، حتى وإن كانت عجوزا، لأن الأمر سيان سواء كانت صغيرة شابة أو كانت عجوزا، لأنها تكره أن يطلع عليها أحد ولو كان ابنها، لا سيما إذا كانت قد وضعت ثيابها أو كانت كاشفة العورة أو عارية، فلا شك أنها تكره أن يرى ابنها هذا، كما يكره أيضا أن يطلع على أمه وهي في تلك الحال حتى ولو كانت عجوزا. قال وأخيه، حتى الأخ يستأذن عليه، يستأذن للدخول لأنه قد يكون في هذه الحال. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الاستئذان إنما جعل لأجل ماذا؟ لأجل البصر، بيّن العلة، الاستئذان جعل لأجل البصر، لأنك إذا استأذنت يمكن لمن كان داخل البيت أن يتهيأ للخروج إليك بعد أن يلبس ثيابه، ولهذا جاء الاستئذان في عدده أنه ثلاث حتى يتمكن الإنسان من لبس ثيابه ثم الخروج، والإذن لمن طرق الباب أو أراد الدخول أن يدخل عليه وهو في حال يمكن أن يستقبله فيها. قال يستأذن الرجل على ولده وأمه وإن كانت عجوزا وأخيه وأخته وأبيه، وهذا ظاهر وقد لا يحتاج إلى دليل، لكن ذكره المؤلف عن جابر رضي الله عنه موقوفا عليه، وإن كان في إسناده ضعف كما أشار كثير من المحققين. ثم ذكر المصنف ترجمة أخرى تدخل في معنى التراجم التي سبق ذكرها، قال باب يستأذن على أخته. ولا شك أن اطلاع الرجل على المرأة أو اطلاع المرأة على الرجل يختلف عن اطلاع الرجل على الرجل أو المرأة على المرأة، يختلف، وإن كان كلا الحالتين لا ينبغي أن تقع، فالإنسان حتى لا ينظر إلى عورة الرجل، لكن لو نظر إلى عورة المرأة كان هذا أفظع وكان هذا أشنع ولا يليق، ولا يليق أبدا. ولهذا لابد على المسلم أن يحترز في هذا، في هذه الأمور يستأذن، وليس معنى الاستئذان أن الإنسان يدق الباب ثم يدخل، لأن هذا ليس باستئذان، لأن ما تركت وقتا ولا مجالا لمن في داخل البيت أن يلبس ثيابه لو كان عاريا، ولهذا لابد أن تستأذن مرة ثم تزيد ثانية ثم تزيد الثالثة، فإن أذن لك فادخل وإن لم يؤذن لك فلابد أن ترجع، هذا هو الواجب، هذا الاستئذان ثلاث، هذا جاء في الشرع وسنبين هذا إن شاء الله بعد قليل. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث بسنده إلى عطاء قال سألت ابن عباس فقلت أستأذن على أختي. وابن عباس كما تعلمون علم الصحابة، أوتي حظا من حفظ الحديث إذ يعد من السبعة المكثرين للحديث، ويعد أيضا فقيها يرجع إليه، وقد عمر كثيرا طويلا رضي الله عنه، ثم هو من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، فكان أحد المراجع وأحد العلماء الذين يرجع إليهم في الفقه وفي التفسير وفي الحديث وفي معرفة السنن عموما، عبد الله ابن عباس رضي الله عنه. قال له الرجل أستأذن على أختي؟ فقال نعم، فأعدت، يعني أعاد عليه، وكأن السائل أنكر كيف يستأذن على أخته وهي تعيش معه في البيت. فقال الرجل، أراد أن يستفصل، هذا ليس من العناد، لأن يعني الإنسان يريد، كأن الرجل أراد أن يقول شيئا، لأنه لما قال أستأذن على أختي ربما قد يفهم أن هذه الأخت تسكن في مسكن خاص بها، فهو لما يأتيها لابد أن يستأذن. لكن هو سأل، هو ظن أن ابن عباس فهم هذا، أراد أن يقول له أن هذه الأخت تسكن معي في البيت وأنا الذي أنفق عليها، فكيف أستأذن عليها وهي في بيتها؟ ولهذا قال: أختان في حجري وأنا أمونهما. أمونهما يعني أقوم بمؤنتهما، أكفيهما ما يحتاجان إليه من الحاجيات الضروريات، وأنفق عليهما من مالي، أستأذن عليهما؟ أعاد السؤال ثانية، وهذا جائز. لو أن الإنسان سأل وظن أن المجيب لم يجيب على ما يريد، يمكن أن يعيد السؤال، ولهذا أعاد. ولهذا السؤال الثاني لم يكن كالسؤال الأول. السؤال الأول قال: أستأذن على أختي، ثم بيّن له في ثانية قال: هذه الأخت تعيش معني وأنا الذي أنفق عليها، أي أراها دائما، فكيف أستأذن عليها؟ فأجبه عبد الله بن عمر قال: نعم، أي تستأذن في هذه وفي هذه، لا فرق بين الحالتين. أتحب أن تراهما عريانتين؟ هذه العلة التي من أجلها جعل الاستئذان. أتحب؟ سأله. وأحيانا مثل هذا السؤال يكون هو عين الجواب، ما قاش نعم وأتى له بالحديث، أراد أن يبين له العلة من الاستئذان. والأحكام الشرعية مبنية على هذا، بمعنى أن الله عز وجل لم يحرم على الناس شيئا إلا لما علم سبحانه وتعالى أن في ذلك مضرتهم، مضرة العباد. ولهذا قال لهم: أتحب أن تراهما عريانتين؟ ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى قوله: إلى ثلاث عورات لكم. واستدل بالآية التي في سورة النور والتي في أدب الاستئذان، قال: فلم يأمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قال ابن عباس: فالإذن واجب. زاد ابن جريج: على الناس كلهم. فهو لما ذكره بهذه الآية، والآية بيّنت أن الاستئذان في الأوقات الثلاث إنما هو للأطفال والإماء والعبيد، الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم، هؤلاء يستأذنوا في الأوقات الثلاثة، ومعناه أن في غير هذه الأوقات ليس عليهم استئذان. لكن إذا جاوزوا الحلم، بلغوا من فوق البلوغ، والحلم يعرف، الحلم يعرف أو البلوغ بعلامات، منها المني عند الذكور والحيض عند النساء. إذا استمن الرجل، إذا يعني أمن الرجل سواء كان نائما أو مستيقظا، فقد بلغ. ولهذا إذا بلغ الأطفال صار حكمه حكم الرجال، حكم جميع الناس. ولهذا قال ابن عباس: فالإذن واجب، يعني الاستئذان واجب في كل الأحوال. زاد ابن جريج: على الناس كلهم، على الناس كلهم أن يستأذنوا في كل الأوقات وفي كل الأحوال. وهذه ترجمة ذكرها المصنف ليستدل على أنه كما يستأذن على الأم وعلى الأب وعلى الأخ، يستأذن أيضا على الأخت. ثم بعد ذلك ذكر ترجمة أخرى كسابقتها، قال: باب يستأذن على أخيه. فربما ظن أن الاستئذان لا يكون إلا من الرجل على المرأة، لكن بيّن أيضا أن الرجل يستأذن على الرجل، بمعنى أنه لا يجوز للإنسان، للذكر، للذكران أن ينكشفوا أو يطالعوا على عورات غيرهم. ولهذا لابد من الحذر والتوقي من إظهار العورات قدر الإمكان، لكما هو معروف عند بعض الناس في التساهل في إبداء العورات، يعني يلبس الشورت هذا المعروف وربما قد يكون فوق ركبته، وأحيانا ربما صلى به، والصلاة باطلة، الصلاة باطلة، والفخذ عورة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فلابد الإنسان من الحذر في أن يتكشف أو تنكشف عورته للناس، ولا يكون متساهلا في هذا، سواء ما كان بين الرجال بينهم أو كان بين الرجال والنساء، ولا شك أن هذا أضر وأشنع. قال: باب يستأذن على أخيه. ذكر المؤلف بسنده إلى عبد الله، عبد الله إذا أطلق، عبد الله إذا أطلق المراد به عبد الله بن مسعود، قال: يستأذن الرجل على أبيه وأمه وأخيه وأخته، وقد مر هذا في أحاديث، لكن هذا الحديث ضعيف، فيه أشعث وهو ابن سوار ضعيف، وفيه أيضا كردوس، هذا أيضا مجهول لا يعلم حاله. كردوس مش فركوسة، باك تقولوا الشيخ فركوس يعرف حاله وهذا لا يعرف حاله. باك واحد يقول قال الشيخ فركوس مجهول، هذا كردوس اسمه، يعني أشبه الاسم. فالحديث ضعيف السند، لكن معناه صحيح، لأنه سبق من بعض النصوص بيان أن الاستئذان على الجميع، على الأخ، على الأخت، على الأم، على الأم، على البنت، وكلهم سواء في الاستئذان. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، فقال باب الاستئذان ثلاث، وهذه مسألة مهمة. الاستئذان ليس معنى أن الإنسان يستأذن مرة، هذا استأذن مرة وتعجل أو انصرف أو دخل، هذا ما استأذن، لأن الاستئذان قلنا طلب الإذن. والبخاري ترجم هنا قال الاستئذان ثلاث، لابد أن يكون ثلاث. لماذا خص الثلاث بالذكر؟ لأن الغالب أن الكلام إذا تكرر ثلاثا سمع وفهم، ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم سلم ثلاث، وأحيانا إذا تكلم أعاد الكلام ثلاث. أنت أحيانا قد تمر تسلم وتعرف أن الناس إذا كانوا مشتغلين بكلام أو بحديث ربما لا يسمعون، فلا تقول أنت لا لماذا لم تسلم. وكان بعض الناس لما يقول السلام عليكم ولا يرد عليه بسبب اشتغاله بالحديث، يعود عطل يقول السلام عليكم، يعني كل لا هو أعيد السلام كما سلمت عليه أول، لأن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسلم ثلاثا، وكان أحيانا يعيد الكلام ثلاثا، وكان إذا دعا ثلاثا، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الاستئذان ثلاث، لأن الاستئذان إذا تكرر أولا تعطي المهلة لصاحب الدار أن يجيبك وأن يكون في مكان وأن يأتي إليك، أو يكون في شغل ويكمل هذا، قد يكون في وضوء، قد يكون في قضاء حاجة وما إلى ذلك من الأشغال ومن الأمور التي قد تصرفه عن الإجابة سريعا. ولهذا لابد الإنسان أن يتريث. الاستئذان ثلاث، ولهذا العلماء قالوا أن الاستئذان ثلاث. الاستئذان الأول هو عبارة عن استئذان، الاستئذان الأول عبارة عن إما أن يكون بالدق، وإما على الباب أو على الجرس أو بالمناداة، هذه أشكال وأنواع في الاستئذان. فالاستئذان الأول هذا يسمى استئذان. الاستئذان الثاني هذا يسمى مشورة، يعني تقول تنتظر هل تدخل أم لا تدخل، هذا الثاني. والثالث هو علامة الرجوع. الاستئذان الثالث هو علامة الرجوع، بمعنى أنك إذا استأذنت ثلاثا في الثالثة هنا تنتظر أحد أمرين، والغالب أنه يكون في الرجوع، لأن الأول ما أجابك والثاني ما أجابك، فبقت لك الثالثة. هذه الثالثة هي علامة الرجوع، لأنه إذا استأذنت الثالثة ولم يؤذن لك فلا بد ماذا؟ أن ترجع. هذا الاستئذان. الله عز وجل لما ذكر الاستئذان في القرآن قال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. فالاستئناس هو الاستئذان، لكن لماذا يقول حتى تستأذنوا وقال حتى تستأنسوا؟ لأن في الاستئذان شيئا زائدا، ما هو؟ هو التسليم. ولهذا من استأذن لابد أن يسلم، لابد أن يسلم. وصفة الاستئذان الشرعية أن يقول السلام عليكم أأدخل مثلا، السلام عليكم أأدخل، هذا هو الاستئذان. وقد ذكر العلماء في هذا أقوالا ثلاثة في المسألة. بعضهم قال يقدم السلام، يقول السلام عليكم أأدخل، وهذا هو الصحيح، ثبت في هذا حديثان صحيحان. ومنهم من قال يقدم الاستئذان على السلام، يعني ينادي أو يدق ثم بعد ذلك يسلم. وذهب الموردي من الشافعية إلى تفصيل، قال إن وقعت عينه على صاحب الدار قدم السلام، وإن لم تقع عينه على صاحب الدار قدم الاستئذان على السلام. لكن الاستئذان الشرعي أن يقدم السلام على الاستئذان، السلام، يقول السلام عليكم أأدخل، هذا هو الذي ورد فيما يتعلق بالاستئذان. لماذا شاء الله سبحانه وتعالى شرع هذا الحكم أو هذا الأدب؟ لأن دخول منزل الغير يعتبر تصرف في ملكه ولا يجوز بغير إذنه، فلابد من الإذن، لأنه قد يطلع ما لا يجوز الإطلاع عليه من عورات البيوت. فكانت هذه المصلحة أعلى رتبة في المصالح الحاجية كما قال العلماء. إذن فالاستئذان ثلاث على ما ذكره المؤلف رحمه الله، وهو أدب القرآن. ذكر المصنف هنا حديثا صحيحا في أدب الاستئذان، رواه البخاري في الصحيح في جامعه، ورواه هنا في الأدب المفرد رواه الإمام مسلم وغير هؤلاء من الأئمة. وهو حديث فيه فوائد عظيمة وفريدة. فساق المصنف الإمام البخاري رحمه الله إلى عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري الصحابي الجليل عبد الله بن قيس، هذا اسمه، من فضلاء الصحابة ومن كبار الصحابة، كان من أجود الناس وكان من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل ترتيلا وتجويدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه أوتي مزمارا من مزامير داود، أبو موسى الأشعري. وأبو موسى الأشعري ليس كما يظن البعض أن الأشعرية المذهب العقدي المعروف تنسب إليه، الأشعرية نسبة إلى أبي الحسن الأشعري الذي ظهر في القرن الثالث، كان معتزليا ثم بعد ذلك انتقل إلى هذا المذهب الذي للأسف بقي عليه كثير ممن انتسب إليه، ثم في آخر حياته رجع عن مذهبه واعتنق مذهب أهل السنة بتأليف بعض الكتب التي أبانت عن عقيدته الجديدة، كتاب مقالة الإسلاميين وكتاب الإبانة عن أصول الديانة. فلما يقال الأشعرية هي نسبة إلى أبي الحسن الأشعري وليست نسبة إلى أبي موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري صحابي جليل رضي الله تعالى عنه، وله عمر بن الخطاب وله فضائل كثيرة. أبو موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب، وما أدراك ما عمر؟ تعرفون عمر، قوة عمر في الحق، وعلم عمر، وعدل عمر، ورحمة عمر أيضا، لأن يعني بعض الناس قد يفهم أن سيرة عمر اتسمت بالحزم والحق وإقامة الحدود، ولكن لم يطلعوا على جانب الرفق والرحمة التي كان يتصف بها عمر بن الخطاب، من أفضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة الكبار، حتى قال عبد الله بن مسعود وهو من هو في علمه وقدره ومنزلته، يقول رضي الله تعالى عنه كاد عمر بن الخطاب أن يذهب بتسعة أعشار العلم، تسعة أعشار العلم يعني تسعة من عشرة عند عمر بن الخطاب، ما بقي لغيره إلا العشر، هذا يدل على مكانة عمر بن الخطاب. وسيأتي في الحديث كيف أن الإنسان قد يكون عنده هذا الحظ من العلم ويكون له أيضا نصيب من ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد تخفى عليه بعض الأمور وقد يجهل شيئا يعلمه كثير من الناس حتى الصغار، وهذا الذي وقع لعمر بن الخطاب. وسترون كيف يتعامل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه مع الحق، ويظهر كيف أن عمر بن الخطاب كان من الصحابة المتواضعين. يقول، وقصة جيدة، أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له، استأذن واستأذن ثلاث، يستأذن ثم انتظر ويستأذن ثم ثالث، فلم يؤذن له. وكون الإنسان لا يأذن لمن يستأذن عليه ليس فيه عيب، ليس فيه عيب، بل ينبغي للإنسان أنه إذا استأذن ثلاثا ولم يأذن له صاحب البيت أنه يرجع. حتى كان بعض الصحابة وبعض السلف يقولون نود أننا إذا ذهبنا إلى إنسان واستأذناه ثلاث ألا يأذن لنا حتى نرجع، قالوا لأننا سنظفر بماذا؟ بما ذكر الله عز وجل هو أزكى لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، كانوا يحبون هذا لأن هذه الفضيلة من الله عز وجل، هو أزكى لكم. ولكن احنا ما عندنا هذه الأشياء، ربما يتسرب إلى أذهاننا سوء الظن، يدقدق عليه ثلاثة ما يخرج يقول لك هذا وش به. وكان جاء دخر وكان أخرج له، وكان جاء واحد عنده درهم أو ينزل له ولو يعرف بلي أناها وما يخرج ليش. وظنون كثيرة، الإنسان أحيانا قد يكون في حالات لا يمكن أن يخرج للناس، مريض، تعبان، في شغل مع أهله، في صلاة، مرض، فالإنسان يستأذن، فإن أذن له وإلا رجع. هذا هو أدب الإسلام، ما تظن ولا تسيء الظن بأخيك. قال فلم يؤذن له، قال وكأنه كان مشغولا، كأنه مشغول. وبطبيعة الحال كون عمر بن الخطاب لا يأذن لصحابي كأبي موسى الأشعري ما يظن به إلا هذا، أنه كان مشغولا، إما مع جماعة من الناس إما في شغل، فكأنه كان مشغولا. وحقيقة جاءت بعض الروايات تبين أن عمر رضي الله عنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى، رجع من حيث أتى، ففرغ عمر، انتهى مما كان فيه، فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ إذن هو سمعه بأنه استأذن عليه. عبد الله بن قيس هو أبو موسى الأشعري، هذا اسمه. قال إذنوا له، بعض الروايات إذنوا له بالياء، هذه جاءت التخفيف، يعني فيها التخفيف لما ثقل، لأن الأصل إذنوا له لكن هذه ثقيلة، فيقول إذنوا له من الإذان. هو ظن أنه لا يزال ما دام استأذن ثلاث، وأبو موسى الأشعري كان يعرف أن الاستئذان ثلاث ثم الانصراف، وعمر لم يكن يعرف هذا. يعني ليس معنى أن عمر لا يعرف ولم يكن له علم بالاستئذان، لكن لم يكن له علم بأن الاستئذان ثلاث، هذا الذي جهله عمر، هذا الذي جهله عمر، يعرف بأن الاستئذان واجب لكن ما عرف أن الاستئذان ثلاث. فأبو موسى استأذن ثلاث ثم رجع، قيل له قد رجع، رجع فدعاه، يعني ينادى مرة ثانية لكي يستفسر منه، فقالوا يعني لماذا رجعت؟ فقال كنا نؤمر بذلك. قال له أبو موسى كنا نؤمر بذلك، قول الصحابي كنا نؤمر بذلك يدل على أن الآمر هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا يكون له حكم مرفوع، كنا نؤمر بذلك، هذا له حكم مرفوع، يعني الذي أمرنا بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذا واجب، يعني أن الاستئذان وأنه ثلاث. فقال تأتيني على ذلك بالبينة، يعني أبو موسى بيّن له أن الاستئذان ثلاث، بعد ثالثة لابد أن ينصرف. قال له عمر تأتيني بالبينة، وهذا فيه دليل على طلب الدليل والبرهان في المسائل الشرعية، وأن الفتوى لابد أن تقوم على الدليل. نعم هذا فيه تفصيل، هذه المسألة فيها تفصيل، وهذه الفائدة فيها تفصيل. طالب العلم أو العالم الذي يفهم الدليل يمكن أن يذكر له الحكم على الدليل حتى يزداد بصيرة وفهما وتشبثا من أجل العمل بذلك بتلك الفتوى. لكن هل كل إنسان لابد أن يسمع الدليل؟ لا، العامي مثلا الإنسان الجاهل الذي لا يستطيع أن يفهم الدليل ما يهمه هذا، إذا سأل العالم ما يقول أعطيني الدليل، ما تفعل أنت بالدليل، وخاصة إذا كان هذا الدليل إنما أخذت منه الفتوى على طريق الاستنباط، والاستنباط هو إعمال القواعد، قد تكون قواعد فقهية، قد تكون قواعد أصولية، وكيف للعامي أن يفهم هذه القواعد؟ ولهذا إذا هو سأل العالم قال له مثلا إني وقعت في كذا، فما هو الحل؟ يقول له العالم افعل كذا أو لا تفعل أو لا بأس بذلك، خلاص يأخذ ويروح، تحوش على الدليل، لأن مطالبة العالم هنا بالدليل إحراج له ولا يجوز، إخلال بالأدب. لكن إذا كان طالب علم يمكن أن يستفسر من العالم، قال يا شيخ مثلا إذا كان أمكن أن تخبرني بالدليل في هذا. وعمر بن الخطاب طلب أبا موسى الأشعري بأن يأتي له بالدليل بأن الاستئذان ثلاث، وعمر كان أمير المؤمنين. قد يقول قائل لماذا عمر طلب من أبي موسى الأشعري أن يأتيه بالبينة مع أنه صحابي جليل ولا يمكن أن يفعل شيئا من غير أن تكون له سنة ظاهرة وأن هذا العمل مما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ عمر بن الخطاب كان أمير المؤمنين، أراد أن يعلم الأمة
ألا يتجرأ أحد على تعليم الناس وبيان الأحكام الشرعية إلا بالدليل والبرهان. ولهذا عمر رضي الله عنه غلظ القول بعد ذلك. انظروا ماذا قال له، قال: تأتيني على ذلك بالبينة. في رواية لمسلم قال له: أقم عليه البينة وإلا أوجعتك. أوجعتك، يعني هذا خرج مخرج الزجر والتغليظ، يعني أوجعتك. وهذا يدل على ما يسمى الآن بأمر الحسبة. الحسبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأعظم شيء في الحسبة الحسبة على دين الله عز وجل، بأن يراقب وأن يغلظ وأن يزجر من يتصدى لإفتاء الناس بغير علم. للأسف الشديد الآن صارت الفتوى وصار تبليغ الأحكام الشرعية مفتوح لجميع الناس، تخصصات الأخرى يحترمها الناس. ولهذا انظر الناس، يعني إذا أراد أن يسأل عن مسألة طبية يذهب إلى الطبيب. لو تقول له أنت واحد يبيع يبيع الخضرة ولا يبيع السردين، تقول له على مسألة، يعني تكلم له على مسألة طبية، يجي يتكلم تقول له أنت تبيع السردين وش دخلك. صح، أحيانا يمكن أن يسأل هذا الذي نقول له يبيع السردين، يعني مش أنا أطيحه باللي يبيع، ولكن قولوا أن الإنسان لا علاقة له مثلا بالعلم الشرعي ولا بالدعوة، فيمكن مثلا أن يسأل ويجيب، يقول له افعل لا حرج، يقول له هذا جائز، والناس تقبل من هؤلاء. والأصل أن الحسبة في مسألة الإفتاء هذه التي ينبغي أن يركز عليها، لأنه إذا ضاع دين الله عز وجل بين الناس ضاع منهم كل شيء. ولهذا الناس الآن يحترمون التخصصات، تخصصات الناس وأعمالهم وحرفهم ومهنهم، ولكن لا يحترمون شأن الدين، شأن الدين وشأن الفتوى. وقد كان لي كلام في الخطبة الماضية حول هذا الموضوع كما تعلمون. في رواية أخرى عند مسلم قال له: لأوجعن ظهرك وبطنك، يعني تهديد من عمر، قال لأبي موسى: لأوجعن ظهرك وبطنك. فانطلق إلى مجلس الأنصار، يعني ذهب رجع أبو موسى يبحث عن من يشهد له على ما قال. هو أبو موسى عنده الحجة، يعرف عن الاستئذان ثلاث بهذا العدد، لكن لابد له أن يأتي بالبينة، بالبينة يعني من يشهد على قوله وعلى فعله. جاء في رواية عند مسلم، لأن البخاري ساق رواية مختصرة هنا، لكن في مسلم فيها تفصيل، قال: فأتى أبو موسى، يعني مجلس الأنصار، فزعا أو مذعورا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه مهاب، وهذا الرجل العظيم كان قائما حازما على أمر الأمة. جيب دليل الآن، لا أوجعنك، هات الدليل، ينتظره عمر رضي الله عنه. ليس هناك تساهل، ليس هناك صفح هكذا دون أن يكون هناك دليل. طلبت بشيء لابد أن تأتي به. فذهب أبو موسى فازعا أو مذعورا، ربما قد لا يجد من يأتي معه، أو ربما يكون وهما والحق مع عمر، كيف يقول كيف يفعل. فجاء إلى مجلس الأنصار فسألهم، فقالوا: لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا. جاء إلى مجلس الأنصار، جاء في رواية عند مسلم قال: إن كان هذا شيئا حافظه من رسول حافظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، وإلا فلا أجعلنك عظة. روايات هي بمعنى واحد. عمر بن الخطاب قال له: البينة التي تأتي بها، إذا كان هناك شيء حافظته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، يعني بها ونعمة، أنا أقبل منك. وهذا دأب الصحابة وكل محب للحق، إذا جاءك الحق من الكتاب والسنة لابد أن تخضع له وأن تذعن له وأن تعمل به. قال: إذا كان هذا الشيء الذي قلت أن الاستئذان ثلاث ثم الرجوع، إذا هو شيء حافظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فها، وإن كان غير ذلك، يعني هذا اجتهاد من رأيك، فلا أجعلنك عظة، يعني عبرة للناس، إما أن يضربه، إما أن يحبسه، إما أن يعني يعصره بما يرى عمر بن الخطاب لأنه كان ماذا؟ كان أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يومها كان هو القاضي الذي يحكم بين الناس كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فانظروا لما جاء إلى مجلس الأنصار أخبرهم بما كان من عمر، فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا، وقالوا أن القائل كما في رواية مسلم أن القائل هو أبي بن كعب، قال لا يقوم معك إلا أصغرنا. لماذا قال له هذا؟ لأن هذه السنة وهذا الأدب كان مستفيضا مشتهرا عند جميع الصحابة، يعني حتى الصغير يعرف هذا الأدب، وعمر جهله، وعمر رضي الله تعالى عنه جهله. حتى جاء في رواية أن أبي بن كعب جاء أيضا إلى عمر وقال له يا عمر لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لماذا تغلظ عليهم وتشدد عليهم وتتوعدهم بالضرب الأليم، لماذا تكون عذابا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن انظروا إجابة عمر رضي الله عنه، ماذا قال له؟ القصد ليس هو أنه يريد أن ينتقم أو يكون نقمة وعذاب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال له إني أحببت أن أتثبت. ولهذا الزجر أحيانا والتغليظ له فائدة، ولهذا الأولاد قد يربون بهذا النوع من التأديب، هذا التسهيل والتبربير والتفشاش أحيانا قد يسيء إلى الولد، ولكن أحيانا الزجر الذي لا يخرج عن الاعتدال، كلام شديد أحيانا الضرب غير المبرح قد يربي الولد. ولهذا عمر لما قال هذا الكلام أراد أن يبين شيئا حتى الناس بعد ذلك يأخذهم خوف، يملكهم الخوف حتى لا يقول من أراد أن يقول في دين الله عز وجل إلا بعد أن يكون متثبتا مستيقنا فاهما عالما بما نقل وإلى من ينقل، هذا هو التثبت. ولهذا قال لا تكن عذابا على أصحاب الرسول، قال إنما أحببت أن أتثبت، أنا ما أردت أن أضربه كذا لكن أردت أن أتثبت. فعمر رضي الله عنه أخذ الأمر ما أخذ الجد، وهكذا ينبغي للناس للأمة للحاكم أن يسوس الأمة في أمر الدين، لابد أن يكون هناك ماذا؟ أن تكون هناك رقابة وأن تكون هناك حسبة وأن يكون التغليظ على الناس حتى لا يتفوه من أراد أن يتكلم في دين الله بما يريد أو بما يحلو له أو بما يملي عليه هواه. تنبهوا لهذا. عند ذلك قال أبو سعيد الخدري، قام أبو سعيد الخدري لأنه كان هو أصغر الصحابة، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا من الصحابة الأجلاء الكبار، أحد رواة الحديث الذين زادت روايتهم للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حديث، يعد من 7 المكثرين رضي الله تعالى. قام معه قال أنا أقوم معك لأشهد أن هذه السنة علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فذهب بأبي سعيد وشهد أبو سعيد على ما قال أبو موسى الأشعري. وعمر لما ظهر له الحق وأن هذه سنة مستفيضة وأدب معلوم مشتهر عند الصحابة ماذا قال؟ قال أخافي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اعترف بأن هذا شيء قد خفي عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه أن الصحابي، هذه فائدة ذكرها الحافظ ابن حجر في هذا الحديث، قول عمر أخفي علي من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيه أن الصحابي الكبير القدر الشديد اللزوم للرسول صلى الله عليه وسلم كعمر بن الخطاب قد يخفى عليه بعض أمره صلى الله عليه وآله وسلم، وقد يسمعه من هو دونه. هذا الأدب سمعه الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عمر لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سمعه من أبي موسى الأشعري وأبي سعيد الخدري أصغر الصحابة. فالرجل الكبير القدر قد يجهل بعض الأشياء وقد تغيب عنه. قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ولهذا كان العلماء الكبار أهل الفتوى أحيانا قد لا يجيبون في بعض المسائل التي قد يجيب فيها طلبة العلم وصغار العلماء، والكبير قد يجهل تلك السنة. الإمام الشعبي كما ذكرت لكم إمام العراق في زمانه يسأل عن مسألة فيقول لا أدري. قيل له ألا تستحي أن تقول لا أدري وأنت فقيه العراق؟ قال إن الملائكة لم تستحي عندما قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ما استحيت. والإمام مالك سأله إنسان فقال له لا أدري، فقال له أدري. وسئل الإمام مالك أيضا عن مسألة، جاءه رجل قال له أسألك مسألة خفيفة سهلة بسيطة، فغضب مالك وقال ليس هناك في الدين شيء خفيف، الكل ثقيل. ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى الآية إن سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ ما في الدين شيء خفيف، كله ثقيل. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خفي علي من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يخفى على الإنسان أمور من دين الله عز وجل حتى وإن كان عالما. وهذا في الحقيقة إذا قال لا أدري فيما لا يدري هذا أمر يزينه لا يشينه. بعض الناس قد يفهم يقول لك والله سألت العالم فؤاني فلم يجيب، سألته قال لا أدري، سألته قال لا أدري. الزرقاني يذكر في شرحه للموطأ أن الإمام مالك رحمه الله سئل في 42 مسألة لم يجب إلا في 16 مسألة، يعني أجاب عن الثلث، الثلثان لم يجب فيهما. ومن قال لا أدري علمه الله ما لا يدري. كان العلماء يقولون العلم ثلاث، كتاب الناطق والسنة الماضية ولا أدري. العالم لابد أن يوطن نفسه على هذه الأمور، كتاب الناطق أن يستدل بالقرآن قال قال الله تعالى من تحريم أو تحريم، أو سنة ماضية يخبر بالسنن سواء السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو السنن المأثورة عن الصحابة مما حفظوه أو رأوه من النبي صلى الله عليه وسلم. والعلم الثالث هو في لا أدري، لأن في الذي لا تدري أحسن جواب فيه أن تقول لا أدري، لأنك لو كلفت نفسك فربما قلت ما لا علم لك به وتكون بذلك قد أوقعت سائلك في المحظور، ثم بعد ذلك هو إن عمل بفتواك فقد تحمل وزره إلى يوم القيامة وهو ربما قد يؤديها إلى الغير. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفطروا على الله الكذب إن الذين يفطرون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال أبو نظر رحمه الله من السلف ما زلت أخاف آية النحل منذ نزلت، ما زلت أخاف آية النحل. وأنا ذكرت في خطبة الجمعة أن كثير من العلماء كانوا إذا سئلوا عن مسألة لا يكون عندهم يقين بأنها من الحلال البين أو الحرام البين، ما يقول بأن هذا حلال أو هذا حرام أو لا يجوز، ربما يقول هذا لا ينبغي، لا ينبغي فعل هذا، لا يعجبني هذا يفعله الفساق عندنا. وربما في الشيء الذي لم يظهر حلاله يقول هذا لا بأس به، هذا أثر عن أحمد وأثر عن مالك وأثر عن الشافعي. لأن يعني الجزم بالحلال والحرام هذه مسألة عظيمة، هذه لا يفتي فيها إلا الفقيه. ولكن تصيب بعض الناس هنا صارت هذه كلمة يجوز لا يجوز، يجوز حلال حرام سهلة على الأنفس على الألسن أقول، وهذا خطأ. الحلال والحرام هو ما حرمه الله والرسول فقط وهو بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما كان بينهما فهذا لا يفتي فيه إلا العلماء، فلا يفتي فيه إلا العلماء أهل الشأن وأهل الخبرة في ذلك. عمر رضي الله عنه بين السبب في ذلك، خفي عليه واعترف بأنه قد تخفى عليه السنة. قال ألهاني الصفق بالأسواق، الصفق بين معناه في الرواية، قال يعني الخروج إلى التجارة. ولهذا البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في صحيحه في كتاب البيوع باب الخروج إلى التجارة. وكأن عمر رضي الله عنه كان معذورا في هذا، بل قالوا أن هذا يدل على فضيلة عمر، لأن عمر كان له عيال، وصاحب العيال لابد أن يشتغل بالرزق والكسب لإغناء وكفاية أهله، هذا بخلاف أبي هريرة. أبو هريرة لازم النبي صلى الله عليه وسلم لم يفارقه، ولهذا حفظ من الأحاديث الشيء الكثير. لماذا؟ لأن أبو هريرة لم يكن إلا رجلا واحدا، كانت له أمه فقط، أما عمر فله عيال، وهذا يدل على فضيلة الكسب حتى ولو ترك الإنسان شيء يفوته من مجالس العلم كما فعل عمر رضي الله عنه. ولهذا طالب العلم لا ينبغي أن يكون عالة على الناس، يعني يطلب العلم ثم هو ينتظر من الناس أن يعطوه وأن يغدقوا عليه العطاء، لا، اللهم إلا إذا فرغوه، إذا فرغوه للعلم وأنفقوا عليه من أخ أو قارب أو محسن هذا لا بأس به، لكن أن يكون عالة على الناس فإن الاشتغال بطلب الرزق أولى. فعمر قال ألهاني، وسمى أن الصفق في الأسواق وهو الخروج إلى التجارة سماه من اللهو، من اللهو معنى شغله من الشغل، شغله ليس معنى أنه صارت هذه التجارة مانعة له من ملازمة مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هذا قصد عمر، أنه أن هذه التجارة قد تفوت عليه بعض مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كما فوتت عليه هذا الأدب فلم يحضر ذلك المجلس. فلم هو ينفي أصل المجالسة، بل عمر رضي الله عنه كان مجالس النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه روى أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يبين أن الاشتغال بالكسب وبالرزق قد منعه أحيانا من حضور هذه المجالس. ولهذا البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب العلم أورد ترجمة مهمة سماه باب التناوب في العلم، وهذه قل من يعمل بها الآن، الصحابة كانوا يعملون بها. وأورد البخاري في كتاب العلم تحت هذه الترجمة بعض الأحاديث التي يبين أنه ينبغي على الناس أن يتناوبوا في العلم. إنسان إذا كان عنده صديق ملازم له مثلا قد يتعذر عليه مثلا حضور كثير من المجالس، قال مثلا أنت اذهب واحضر هذا المجلس واسمع وأتيني، وأنا في المرة الأخرى أنت تذهب، خاصة إذا كانوا يعني شركاء في تجارة، فاليوم يذهب هذا واليوم يذهب هذا، واليوم الحمد لله الوسائل متوفرة بين أيدينا، يمكن للإنسان أن يأتي ويسجل الدرس ويعطيه لمن فاته الدرس ومن فاتته المحاضرة ومجلس العلم ويسأل عن الناس. لكن في القديم لم يكن هذا، يعني إذا حضر لابد أن ينتبه، يسمع ويعي ويفهم ويحفظ حتى يتمكن من تبليغ ما سمعه على الوجه الذي سمعه به دون زيادة أو نقصان أو تغيير أو تحريف. باب التناوب في العلم. قال ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج في إلى التجارة، وهذا فيه تواضع عمر وفيه اعتراف عمر بالتقصير، وهذا مما يزيد في مناقبه رضي الله تعالى عنه. فبين المؤلف أن عمر رضي الله عنه جهل هذه السنة، وأن الاستدانة ثلاثة وما علمها إلا من الصحابة، من أصغر الصحابة كأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. وهذا أيضا يدل على أن الإنسان يمكن أن يأخذ العلم ممن هو دونه في المرتبة. فعمر رضي الله تعالى عنه تعرفون مكانته، وهو ليس بالمقصر في هذا السبيل، وإنما اقتضى الحال لأن يخرج إلى التجارة من أجل الكسب. ولهذا من فوائد الحديث الذي ينبغي أن تذكر هنا أن السنة أن يسلم المرء ويستأذن ثلاث، فيجمع بين السلام والاستئذان، وهذا ذكرناه. وجوب الانصراف والعودة بعد الاستئذان ثلاثة، وعدم حصول الإذن بالدخول. والفوائد الأخرى قد ذكرناها في وقتها فلا مجال لإعادتها. وبعض الناس أو بعض العلماء قد استدل في هذا في هذا الحديث أن عمر بن الخطاب كان لا يقبل خبر الواحد، وهذا خطأ، هذا خبر، يعني هذا لمن كان يقول بأن خبر الواحد لا يعول عليه مثلا في العقيدة لأنه جاء من طريق واحد. والصحيح أن هذا الحديث ليس دليلا على ذلك. لماذا ليس دليلا على ما قال؟ لأنه أبو موسى الأشعري لما قال له هذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لابد له مبينة، يعني في الظاهر ماذا يفهم؟ أن عمر لم يقبل خبره، فلهذا قالوا أن عمر بن الخطاب لم يقبل خبر أبي موسى لأنه لا يرى قبول خبر الأحد. والأصل والصحيح في هذا أن هذا الحديث فيه دليل على قبول عمر لخبر الواحد. أيشكون يجمي يجاوبنا؟ نعطيها هدية معتبرة، كتب بركة شي عمر ولا حاجة. نعم تفضل. أيوة أجبت على السؤال. نعم، لأنه هو لما جاء بأبي موسى الأشعري، جاء بأبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري شهد عند عمر، اثنين ما هوش متواتر، ما هي جمعة كبيرة، يبقى أنه خبر واحد، يعني الواحد والاثنين هو نفس العدد. فعمر قبل منهم. إذا هذا الحجة، هذا الحديث حجة لمن قال أن عمر قبل خبر الواحد أو خبر الأحد، بخلاف من قال أن عمر لم يقبل خبر الأحد. فكرني هم لا باك أنا الناس، ولا فكروني أنتم باك ويحش. نعم فها نعم، وهذا أيضا هذا فيه أيضا دليل. نعم، في رواية لمسلم قال له إن كان هذا شيئا حفظته فها، يعني لو ذكر له أن قال كذا كان يقبل، وهذا دليل. لكن وأنت أصبت في هذا، لكن ليس من الحديث، أنت من الرواية التي ذكرتها. صح، معليش، تارك مشارك إن شاء الله في الأجر والجواب. نعم، هاي 7:30 ما زالش. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال باب الاستئذان غير السلام. الاستئذان غير السلام، وكان البخاري أراد أن يبين أنه لا يكون هناك استئذان بدون سلام، بمعنى لو استأذنت ولم تسلم يمكن أن لا يفتح لك، لأن السلام هو المفتاح. السلام هو المفتاح، لأن المفتاح ما هو؟ كل ما يتوصل به إلى استخراج المغلقات التي يتعذر الوصول إليها. ولهذا الإنسان بين يد الاستئذان لابد أن لا ينسى السلام، بمجرد أن يدق على الجرس يجيب إنسان قال السلام عليكم أريد مقابلتك أو أريد الدخول. السلام عليكم، ما تقولوا يا فلان أنا أريد الدخول أو هل تسمح بالدخول دون أن تسلم. تسلم، هذا هو الأول. ولهذا قال الاستئذان غير السلام. ولهذا قلنا أن سنة الاستئذان أن تكون مصحوبة بالسلام. ذكرنا أقوال العلماء الثلاث، في أقوال أهل العلم الثلاث، تقديم السلام على الاستئذان أو الاستئذان على السلام، وتفصيل الموارد في ذلك. لكن الصحيح الذي ثبت فيه الأحاديث هو أن يقول السلام عليكم أدخل مثلا. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، وهذا صريح، لا تأذنوا لمن لم يبدأ بالسلام، لك الحق في أن لا تأذن له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال السؤال أو السلام قبل السؤال، السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبه. هذا كلام نصر، من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبه، فلابد أن تبين له أن السلام هو الأول، تفشي السلام ثم تتكلم، السلام هو المفتاح. ولهذا قال الاستئذان وغير السلام. ساق المصنف رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة في من يستأذن قبل أن يسلم، يعني كأن أبا هريرة سئل من يستأذن قبل أن يسلم، يقول لصاحب الدار أدخل وهو لم يسلم بعد. ماذا قال أبو هريرة؟ قال لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام، لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. لو وقع الإنسان مثل هذا لابد أن يعلم، لأن الناس غلب عليهم الجهل، ما يقول مثلا هو جاء يقول له أدخل ولا خرج لي قبل أن يسلم، يقول ما دام سلمش علي أنا لا أذن له. وتستطيع أن تفعل هذا، لكن الإنسان قد لا يفهمها، لا يهضم هذا، يقول هذا ردني أو تكبر علي. ولكن أنت ينبغي أن تعلمه، تقول يا أخي قبل أن أخرج لك أو أذن لك لابد أن تسلم، سلم ثم استأذن، تذكره لا بأس بذلك. لكن إذا كان يعلم هذه السنة ويعرف أنه إذا لم يسلم لا يؤذن له، لا يلوم إلا نفسه كما هو معلوم. ثم ساق البخاري رحمه الله في حديث ثاني، قال عن أن ابن جريج أخبرهم قال سمعت عطاء قال سمعت أبا هريرة يقول إذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح. ثم قال السلام، المفتاح هو السلام، لأن دخول الدار معروف عند الناس أنه لابد له من مفتاح، لابد له من مفتاح حتى تدخل. مفتاح الاستئذان هو السلام، أن تقول السلام عليكم ثم تطلب الإذن بالدخول. لهذا قال باب الاستئذان غير السلام. ثم ذكر المصنف أيضا أدبا آخر من أهم الأدب في الاستئذان، فقال باب إذا نظر بغير إذن تفقأ عينه إذا نظر بغير إذن، بمعنى أدخل يده في أدخل إحدى عينيه في ثقب الباب يرى. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل الاستئذان من أجل ماذا؟ من أجل النظر، لأن هذا الذي يدخل عينه أو إحدى عينيه في الثقب هذا يريد أن يطلع على العورات، يريد أن يطلع على المحظور ما لا يجوز النظر إليه، وهذا حق صاحب البيت، لا يجوز لك أن تتقدم بين يديه لتسيء إليه هذه الإساءة. ربما كانت امرأة، ربما كان الرجل في وضع أو مع أهله لا يحب أن يراه عليه أحد وهو يرى ذلك. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ذكر المصنف بعضها أنه لو فرضنا أن إنسانا نظر في ثقب الباب وفقأ عينه من في داخل الباب أنه لا ضمن عليه، لا يضمن، وهذا قول الجمهور غير المالكية. المالكية قالت لابد من القصاص، لكن ثبت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا دية ولا قصاص، هذا استثناء، يعني حتى ولو أهدرت نفس الرجل هذا الذي نظر من ثقب الباب فقيت عينه أو شيء آخر لا ضمان على من فعل هذا، لأنه لا ينبغي أن يفعل مثل هذا، لأن هذا تجسس وهو كبير من الكبائر، والاطلاع على ما يجوز الاطلاع عليه وهذه عادة قبيحة، يعني هذا الإنسان الذي يفعل مثل هذا لا يريد إلا شرا، هذا ما يريد الخير. ولهذا ذكر الشرع أنه لو فقعت عينه ما كان الضمان على الفاعل، يتحمل وزره ويتحمل الإثم في ذلك. ولهذا الإنسان ينبغي أن لا يطلع على ما لا يجوز له الإطلاع عليه حتى ولو في من ثقب الباب. ولهذا كان من الأدب أن الإنسان في الاستئذان إذا جاء إلى بيت أحد ليدخل إلى بيته لا ينبغي أن يكون قبالة الباب، يعني وسط الباب، لأن وسط الباب ربما إذا فتح يظهر له ما في الداخل، ولهذا لابد أن يبقى أو أن يجلس أو أن يقف عن يمين الباب أو عن شماله، هذا هو الأدب، فلا ينظر، لأن هذه عادة قبيحة تدل على التجسس وتدل على قلة حياء وتدل على اعتداء على الغير والتصرف فيما لا يجوز له التصرف فيه. حق لأهل البيت أن يفقعوا عينه، هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا الآن يسميه تقرعيش، يقولوا هذا راوي قرعج، وكلمة قرعج هذه في الحقيقة في اللغة العربية موجودة لكن ليس بهذا المعنى، ليس بهذا المعنى، قرعج أو القرعج بمعنى الطويل عن كراع كما ذكر صاحب لسان العرب، ونحن نستعملها في غير هذا المعنى، وإن كانت هي عربية لكن ليست في هذا المعنى الذي نذكره. وهذه كما قلنا عادة قبيحة لا يمكن للإنسان أن يتصف بها. ذكر المصنف رحمه الله إلى أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو اطلع رجل في بيتك فخذفته من الخذف، هو رميك الحصات أو النواة ممسكا إياها بالسبب والإبهام، تقبض هكذا وتضرب، هذا يسمى الخذف. من رأى من ثقب الباب وأنت أمسكت حصات ورميته بها إما بالسبب والإبهام وإما عن طريق خشبة مما يعرف عندنا بالتربولات ولا هذاك اللي يخدموها بالتل بالسلك هكذا ويديروا لها لاستيك هكذا ويديروا لها حاجة ويجبد ممكن أن، وهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في هذه الحالة جوز. قال فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح، يعني ليس عليك حرج، ليس عليك في حرج، لأنه هو المعتدي ولأنه هو الذي بدأ بالظلم. ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في ثقب، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرة، المدرة يعني ما يحك به الإنسان ورأسه، يعني هي كالمشط، ليست مشط ولكن مدرة بمعنى الإنسان إذا تلبد شعره يمكن أن يحك به رأسه بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم له مدرة يحك بها رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم به قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان لأجل البصر، هذا جعل الإسلام لأجل البصر، من أجل أن لا تنظر إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى عليك. ولهذا أنا أذكر هكذا قصة طريفة هكذا في الاستئذان، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يطلع على عورات الناس، ولو فعل به مثل هذا الفعل الذي أودى إلى فقع عينه وذهب عينه لا لوم عليه. يقال أنه كان مريض مجنون في مستشفى، وهو لا يتكلم أصلا، ووضعه في بيت مغلقة، كان يقول يمر الطبيب وكل مرة يسمع أن هذا المريض يتكلم، مرة يقول واحد، بعد يقول اثنين، وبعد يزيد مرة يقول ثلاثة، بعد يقول أربعة. الطبيب هذا ظن بلي هذا المجنون، هذا المريض ربما شوفي. هو بدل أن يفتح الباب، هو كان فقاء واحد سبع عينين، الطبيب هذا دخل هكذا باش يشوف هذا كيفاش هو يهضر. لما دخل عينه هذاك قالوا ثمانية، ما وصلوا الآن اللي فقع عينهم ثمانية. إيه هو مجنون لكن تصرفه يعني سليم. إيه وكان يعني من حق الطبيب ومن أدب الطبيب أن يفتح عليه الباب لا ينظر منه. إيه فابتلي بمجنون، لكن الفعل الذي صدر منه فعل رشيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اطلع رجل في بيتك فخذفته بحصات ففقعت عينه ما كان عليك جناح، ما كان عليك. حتى هو كان ما يجوش يعني، هو ما لا عقل له، غير مكلف، ومع ذلك هو يعني تصرف بتصرف الرجل الرشيد. ثم ذكر البخاري أيضا حديث أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فاطلع رجل في بيته فأخذ سهما من كنانته. السهم معروف الفليشة، الكنانة هي الجعبة الصغيرة غالبا تكون من الجلد توضع فيها النبال. أخذ سهما من كنانته فسدد نحو عينيه، يعني ما رمها لكن سدد بمعنى صوب، حتى يعلم الرجل أنه على خطر، ولهذا رجع الرجل إلى الوراء مخافة أن تفقع عينه فيقع في مثل هذا الهلاك. والعلماء في هذه المسألة اختلفوا إلى مذاهب شتى. مذهب الشافعي أنه قال حول إسقاط العين المفقودة أنه لا ضمان مطلقا، قال لأجل هذا الحديث، وهذا مذهب الجمهور. والمالكية قالوا بأنه يضمن، قالوا بدليل، وهم أوردوا بعض الأدلة بيّنوا فيها أن من فقأ عين من نظر إليه من الثقب أن عليه الضمان. قالوا لو أن الإنسان دخل إلى البيت، إلى بيت الإنسان من غير إذن، والدخول إلى البيت لا شك أنه يكون في حالة مكشوفة أكثر، قالوا لم يأتي في الأدلة ما يبين على أن هذا يقتل أو تهدر نفسه أو يؤذى، لا. قال فكيف بالبصر؟ والبصر يمكن أن يرى ويمكن أن لا يرى، لأن البصر إذا رأى من الثقب ممكن أن لا يرى ذلك الإنسان الذي يكون في تلك الحالة. قالوا فهذا في الحقيقة خرج مخرج التغليظ والزجر، هذا تعليل المالكية ومن قال بمذهبه. والصحيح هو ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أنه ثبت في مسند أحمد والنسائي وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه فلا دية ولا قصص. كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحجة، فلا يمكن أن يقال كلام خارج ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلا دية ولا قصص. فهذا هو القول الصحيح الصواب في ذلك، لأنه تدل عليه هذا الأحاديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله ترجمة أخرى فقال باب الاستئذان من أجل النظر. هذه الترجمة وما بعدها يكون الحديث عنها إن شاء الله في موضوع الدرس المقبل بحول الله تبارك وتعالى. والله تعالى أسأل أن ينفعني وإياكم بما قلت وبما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.